الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
اللهم
كان كلامنا في المؤيدات التي ذكرها المصنف لقوله بأن الحكم بحلية أخذ الخراج من السلطان يختص بالسلطان المخالف ولا يشمل السلطان المؤالف. وكان المؤيد الأول هو عنوان المسألة عليكم السلام في كلمات الأصحاب، حيث جاء في كلام العلامة الحلي كما نقلنا بالأمس نص عبارته عنوان الشبهة ما يأخذه. لاحظ هذا نص عبارته، قال وما يأخذه يعني الجائر بشبهة المقاسمة من الغلات على اختلافهم. وعنوان الشبهة إنما يتحقق بالنسبة للمخالف، لأنه هو الذي يأخذ الخراج بشبهة أنه هو المتولي على الخراج والمستحق للخراج. وهكذا في كلمات بعض الأعلام الآخرين كالمحقق الحلي في الشرائع، حيث جاء في كلامه عنوان الاسم باسم الخراج كما قال ما يأخذه السلطان الجائر من الغلات باسمي المقاسمة، والأموال باسمي الخراج. فحينما يقول المحقق الحلي باسم الخراج فهذا مرجعه إلى يعني شبهة أنه خراج، وإلا فهو في الحقيقة ليس بخراج، إنما في نظر السلطان الآخذ أنه خراج ويطلق عليه خراج. فهذا معناه وجود شبهة لدى السلطان، والشبهة إنما تتحقق بالنسبة للمخالف، وأما الموافق فهو يعرف بأن الحق في أخذ الخراج هو للإمام المعصوم أو للنائب الخاص عن الإمام المعصوم كالسمري والعمري والنوبختي مثلا، أو النائب العام وهو مطلق الفقيه. وأما السلطان فهو يعلم في قرارة نفسه بأنه عادل وأنه ظالم وليس له حق في أخذ الخراج. إذن فكلمات الأعلام خير شاهد على المرام بأن المنظور إليه هو حلية ما يؤخذ من السلطان المخالف لا المغالب والموافق. إن قلت يمكن تصور الشبهة حتى بالنسبة للسلطان الموافق، حيث من الممكن أن السلطان الموافق تقع منه شبهة، حيث يتصور بأنه هو الأحق بقبض الخراج في زمن الغيبة، حيث إن المعصوم عليه السلام غائب فيكون السلطان هو الأحق بأخذ الخراج. فإذا أمكن تصور الشبهة
من قبل السلطان إذن فكلمات الأعلام كالعلامة في المنتهى والمحقق في الشرائع تشمل حتى السلطان الجائر الموافق.
لاحتمال أنه تصدر منه الشبهة وتقع منه الشبهة فيصدق بالتالي على هذا على هذا المورد أنه ما يأخذه الجائر لشبهة المقاسمة حيث يتصور أنه هو الأحق في زمان غيبة. قلت
إن المنظور إليه في كلمات أعلامنا في عنوان الشبهة أو باسم الخراج يعني شبهة من الشبهة من حيث المذهب لا الشبهة الخاصة التي تقع لدى السلطان، بل المقصود بالشبهة الشبهة العامة للكل من حيث المذهب، حيث إن المخالف لما لم ينتمي لمذهب أهل البيت فهو يظن أنه هو الأحق بأخذ الخراج، وهذه الشبهة راجعة لمذهبه لأنه عامي، وأما لو كان إماميا لما وقع في هذه الشبهة. فالمنظور إليه إذن في كلمات الأعلام بعنوان الشبهة أو بعنوان باسم الخراج الشبهة من حيث المذهب، يعني لما لم يكن إماميا وقعت منه وصدرت عنه الشبهة لا الشبهة الخاصة التي قد ترجع للنظر والاجتهاد، كما لو كان السلطان مجتهدا مثلا فهو يرى أنه في زمن الغيبة هو الأحق بأخذ الخراج، فإن هذه لا نظر لها في كلمات الأعلام. ولو فرضنا أن السلطان الموافقة كان في شبهة راجعة لاجتهاده أو لتقليده فكان يرى أنه هو الأحق بأخذ الخراج لهذه الشبهة الاجتهادية أو التقليدية، فلا كلام بأنه يحل له أخذ الخراج، لكن هذا بعيد عن نظر الأعلام. واضح الكلام؟ المؤيد الثاني هو عطف الزكاة على الخراج والمقاسمة، حيث إن الأعلام عطفوا في كلامهم ما يؤخذ بعنوان الزكاة على ما يؤخذ بعنوان الخراج والمقاسمة، فبمقتضى هذا العطف أنهم ذكروا الزكاة معطوفة على الخراج والمقاسمة هو أن منظورهم خصوص السلطان الجائر، وذلك لأن السلطان الموافق لا شبهة لديه أصلا في أن الأحقية في جباية الزكاة للمعصوم عليه السلام أو النائب للمعصوم، ولا يرى السلطان الموافق أن له أحقية في جباية الزكوات، ولو فرضنا أنه يرى لنفسه أحقية في جباية الخراج إلا أنه في جباية الزكوات لا يرى لنفسه حقا، بخلاف المخالف فهو كما يرى أن الأحقية له في جباية الخراج والمقاسمة يرى الأحقية له أيضا في جباية الزكوات، فهذا العطف غير شاهد على ما ندعي من أن المنظور إليه في كلمات أعلامنا خصوص السلطان الجائر المخالف. واضح؟ المؤيد الثالث تصريح بعض الأعلام على اختصاص الكلام بالسلطان الجائري في هذا المقام. وأشار المصنف بكلمات ثلاثة من الأعلام. العلم الأول الفاضل القطيفي، حيث إن الفاضل القطيفي صرح في كلامه في شرحه للمختصر النافع للمحقق الحلي، والذي هذا الشرح لم يطبع بعد وإنما مخطوط، وحكاه عنه السيد العامل في مفتاح الكرامة. صرح الفاضل القطيفي في بيانه لمعنى الجائر الوارد في كلام المحقق الحلي بأن المقصود بالجائر الذي يأخذ الزكوات والخراج والمقاسمة هو من تقدم على أمير المؤمنين، يعني الثلاثة، ومن اقتفى أثر الثلاثة. إذن فبمقتضى ما ذكره الفاضل القطيفي بأن المقصود بالجائر في كلمات المحقق الحلي هو الثلاثة ومن اقتفى أثر الثلاثة، نفهم أن المنظور إليه خصوص السلطان الجائر والمخالف، وأن الموافق فهو وإن جلس على كرسي العرش والسلطة إلا أنه لا يرى لنفسه حقا في التقدم على الأمير سلام الله عليه، أما البقية يرون لا أنهم هم الأحق وأن الحق لهم بخلاف الإمام، فحتى لو كان جائرا إلا أنه لا يرى لنفسه حقية في التقدم، بل يرى نفسه ظالما عاديا. العلم الثاني الشهيد الثاني في المسالك، حيث صرح بالاختصاص باختصاص الحكم بالسلطان المخالف، وأنقل لك نص كلامه، قال في المسالك الجزء الثالث صفحة 144، والظاهر أن الحكم مختص بالجائر المخالف للحق، فلا يشمل بالتالي الموافق. هذا كلام الشهيد الثاني موافق لما قلناه. العلم الثالث السيد الطباطبائي صاحب رياض المسائل، حيث بعدما ذكر الاحتمالين قوى الاختصاص وقال لا يخلو عن قوة، لا يخلو عن قوة. إذن فهؤلاء الأعلام الثلاثة الذين هم من العيار الثقيل، فاضل من القطيف وشهيد الزاني من جبل عامل وصاحب الرياض بعد من هذه البلاد، كلهم قالوا بأن المقصود من السلطان الجائر الذي يحل أخذ الخراج منه هو خصوص المخالف، وأما إذا أخذ من السلطان الموافق فلا يحل إلا بإذن نائب الإمام إلا بالرجوع للفقيه. واضح؟ ثم الكلام ولله الحمد والمنة في هذه النقطة الأولى، واتضح لديك بأن المصنف قد تبنى أن حلية أخذ الخراج من السلطان خاصة بالسلطان المخالف، وأما السلطان الموافق فلا يحل إلا بمراجعة الفقيه الذي هو نائب الإمام في زمن الغيبة. واعتمد في ذلك على ماذا؟ ما هو عمدة دليله؟ الاقتصار على قدر متيقن، لأن عندنا العمومات التي تدل على عدم الجواز وردت لها مخصصات أو مقيدات، وهذه خاصة بالمخالف لا تعم للموافق. واضح؟ خلافا لصاحب الجواهر الذي قال الروايات مطلقة تشمل المخالف والموالف. واضح؟ فإن بنيت على الإطلاق فأنت جواهري، إن شككت في الإطلاق فأنت أنصاري. واضح الكلام؟ هذه المسألة. وأما دليل لا حرج فناقشنا فيه بالأمس، حلا ونقضا، مضافا إلى أنه دليل لا حرج دليل امتناني. على كل حال طبق العبارة يا مولاي حتى نتلاحق الوقت. قال ظاهر الأخبار ومنصرف كلمات الأصحاب الاختصاص بالسلطان المدعي للرئاسة العامة وعماله، فلا يشمل من تسلط على قرية أو بلدة خروجا على سلطان الوقت فيأخذ منهم حقوق المسلمين. خب نعم، ظاهر الدليل المتقدم عن العلامة شمولا له، لكنك عرفت أنه قاصر عن إفادة المدعى. أي دليل اللي تقدم عن العلامة؟ أنه حق، قال بما أنه حق فيجوز أخذه، وكلمة الحق تشمل المخالف والمؤانف بل مطلق السلطان ولو كافرا، لكنك عرفت أنه قاصر عن إفادة المدعى. لماذا قاصر؟ لأن مجرد كوني حقا، أحسنتم، لا يكفي، مجرد أنه حق لا يكفي للتجويز، بل لا بد من الإذن الشرعي والإمضاء الشرعي. فنرجع للإمضاء وحدود هذا الإمضاء، وحيث إن الإمضاء مختص بالمخالف فلا نتعدل الموافقة. كما أنه يلزم من هذا الدليل دليل العلامة أن ظاهر عدم الفرق بين السلطان المخالف المعتقد لاستحقاق أخذ الخراج والمؤمن والكافر أيضا، وإن اعترفا، يعني المؤمن والكافر، وإن اعترفا بعدم الاستحقاق، إلا أن ظاهر الأخبار الاختصاص بالمخالف، والمسألة مشكلة. من اختصاص موارد الأخبار بالمخالف المعتقد لاستحقاق أخذه ولا عموم فيها لغير المورد فيقتصر في مخالفة القاعدة عليه. واضح الكلام؟ ومن لزوم الحرج، هذا الدليل على التعدي والتعميم، دليل الحرج أشرنا له بالأمس. دليل الثاني ودعوى الإطلاق في بعض الأخبار المتقدمة، مثل قول عليه السلام في صحيحة الحلبي لا بأس بأن يتقبل الرجل الأرض وأهلها من السلطان، وقول عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم كل أرض دفعها إليك سلطان فعليك فيما أخرج الله منها الذي قاطعك عليه، وغير ذلك من الروايات. الآن يناقش دليل الحرج، يناقش الإطلاقات كما أشرنا بالأمس. مناقشة دليل الحرج يقول ويمكن أن يراد لزوم الحرج. لماذا يراد بلزوم على كل تقدير؟ كيف يعني بلزوم على كل تقدير؟ يعني الحرج واقع، واقع في أموال السلطان حتى ولو كان إماميا، لأن الإمام لا يبالي يأخذ حتى الأموال التي هي ظلم وطغيان وعدوان، يأخذ أكثر من الحق الشرعي ويأخذ حتى من الأراضي التي هي ممتلكات شخصية، لأن المفروض أن السلطان المؤمن خصوصا في هذه الأزمنة يأخذ الخراج عن كل أرض ولو لم تكن خراجية، وهذا ظلم، فبالتالي يلزم، نقول يلزم الحرج، هذا نقضا. وأنهم يأخذون كثيرا من وجوه الظلم المحرمة منضما إلى الخراج، وليس الخراج عند فإذا الحرج واقع، لأن الخراج ليس متميزا، شبهة محصورة، فهو واقع في الحرج على كل حال، حتى لو جوزنا أخذ الخراج لكنه غير معلوم، فبالتالي الحرج واقع. وأنهم يأخذون كثيرا من وجوه الظلم المحرمة منضما إلى الخراج، وليس الخراج عندهم ممتازا عن سائر ما يأخذونه ظلما من العشور يعني الزكوات وسائر ما يظلمون به الناس، كما لا يخفى على من لاحظ سيرة عمالهم. فلا بد إذا نحن أمام أمرين، إما من الحكم بحل ذلك كل الأموال التي تحت يد السلطان، وإن علمنا فيها ظل على نحو الشبهة المحصورة أنها حلال، لأنه لا حرج ولا يمكن أن يلتزم بذلك فقيه فضلا عن متفيقة كما يقول سيدنا الخوئي. وإما أن نحكم بأن الأموال التي تحت يد السلطان كلها هذه مجهولة المالك، وإذا حكمنا بأنها مجهولة المالك فإذا أخذناها يجري عليها حكم مجهول المالك التعريف ثم الصدقة، فالحرج واقع على كل تقدير. إذا علمنا بأن المال هو مال محلل فبها ولعبت، أو كانت الشبهة غير محصورة كما تقدم عن المصنف فلا إشكالية تحل. وإذا علمنا أنه من الخراج فنتحلل من الفقيه، نأخذه من السلطان الجائر ونقول يا فقيه ترى السلطان الجائر هذا الموافق ما له صلاحية، تأذت قال أذنت تفضل على الرحب والسعة كل هنيئا مريئا، فنأكل ونشرب. وأما الإطلاقات فهي مضافة، الآن نقش الإطلاقات مضافا إلى إمكان دعوى انصرافها، هذا أولا، إلى الغالب، هي ناظرة للغالب يعني منصرفة إلى الغالب، والغالب ما هو؟ أحسنتم، كما في المسالك. مضافا إلى دعوة الانصراف مسوقة لبيان حكم آخر، يعني ليست بصدد البيان من جهة هل السلطان موافق أو السلطان مخالف، فلا يصح التمسك بإطلاقها والحال هذا، مسوقة لبيان حكم آخر. ما هو هذا الحكم الآخر؟ كجواز إدخال أهل الأرض الخراجية في تقبل الأرض كما أشرنا في الدرس السابق في مصحيحة الحلبي لدفع توهم حرمة ذلك كما يظهر من أخبار أخرى، وكجواز أخذ أكثر مما تقبل به الأرض من السلطان في رواية الفيض بن المختار كما أشرنا لها بالأمس، وكغير ذلك من أحكام قبالة الأرض واستئجارها فيما عداها من الروايات. والحاصل أن الاستدلال بهذه الأخبار على عدم البأس بأخذ أموالهم يعني أموال السلطان الموافق مع اعتراف السلطان الموافق السلاطين الموافقين يعني بعدم الاستحقاق مشكل. الآن يبدأ في المؤيدات الثلاثة، ومما يؤيد وقال يدل، لا هذا مو دليل، سامحة مؤيد، ومما يدل على عدم شمول كلمات الأصحاب أن عنوان المسألة في كلامهم ما يأخذه الجائر بشبهة المقاسمة أو الزكاة كما في منتهى المطلب للعلامة، أو باسم الخراج أو المقاسمة كما في شرائع الإسلام للمحقق، وما يأخذه الجائر المؤمن ليس لشبهة الخراج والمقاسمة لأن المراد بشبهتهما شبهة استحقاقهما الحاصلة في مذهب العامة نظير شبهة تملك سائر ما يأخذون مما لا يستحقون، لأن مذهب الشيعة أن الولاية في الأراضي الخراجية إنما هي للإمام عليه السلام أو نائب الخاص أو العام، فما يأخذه الجائر المعتقد لذلك إنما هو شيء يظلم به في اعتقاده معترفا بعدم براءة ذمة زارع الأرض من أجرتها شرعا، نظير ما يأخذه من الأملاك الخاصة التي لا خراج عليها أصلا. إن قلت قل ولو فرض حصول شبهة الاستحقاق لبعض سلاطين الشيعة من بعض الوجوه كما بسبب الغيبة مثلا لم يدخل بذلك في عناوين الأصحاب قطعا. لماذا؟ لأن مرادهم من الشبهة، الشبهة من حيث المذهب، لما لم يكن إماميا وقع في هذه الشبهة التي أمضاها الشارع للشيعة، لا الشبهة في نظر شخص خاص بسبب اجتهاده أو تقليده، لأن الشبهة الخاصة إن كانت عن سبب صحيح كاجتهاد أو تقليد فلا إشكال في حلية الخراج الذي يأخذه السلطان، فهو حلال له لأن بعد اجتهد أو قل واستحقاق للأخذ بالنسبة إليه. وإلا لو لم تكن هذه الشبهة بسبب صحيح يعني بغير اجتهاد وبغير تقليد كانت باطلة غير نافذة في حق أحد. كأنما المصنف هنا يريد أن يقول إذا كانت الشبهة عن اجتهاد أو تقليد حل الخراج يعني أخذ الخراج من قبل السلطان، وحل أيضا أخذه من السلطان. ولكن يمكن القول بأنه بالنسبة للسلطان ما دام هو قد اجتهد أو قلد فيحل له، أما بالنسبة للعامي فهل يحل له أن يأخذ من السلطان؟ نعم العامي. كأنما ظاهر كلام المصنف بأنه إذا كان السلطان الموافق مجتهدا أو مقلدا فوقع في الشبهة لأجل اجتهاده أو تقليده حل له أخذ الخراج لأنه بعد بسبب صحيح، وإذا حل له أخذ الخراج حل أخذ الخراج منه أيضا. فهل هناك ملازمة بين الأمرين أو لا ملازمة بينهما؟ يمكن القول بعدم الملازمة بينهما، فبالنسبة للسلطان هو معذور لأنه اجتهد مثلا أو قلل، وأما بالنسبة لآخذه من السلطان يعني آخذ الخراج منه فهذا ليس معذورا بل على حسب اجتهاده أو تقليده. فإن كان تقليده عدم جواز أخذ الخراج من السلطان الجائر إذن لا يجتزئ بالأخذ بل لابد أن يراجع الفقيه ويستأذن من الفقيه. واضح؟ جيد جدا. والحاصل أن أخذ الخراج والمقاسمة لشبهة الاستحقاق في كلام الأصحاب ليس إلا الجائر المخالف المؤيد الثاني، ومما يؤيده أيضا عطف الزكاة عليها مع أن الجائر الموافق لا يرى لنفسه ولاية جباية الصدقات أصلا. لكن قد يقال من قال هذا الكلام بعد إذا يرى لنفسه ولاية أخذ الزكوات والمقاسمات ولو لشبهة كذلك يرى لنفسه ولاية الزكوات. واضح؟ فقد يتأمل فيما أفاده المصنف يعني ليست هناك قضية عقلية أنه ما يمكن أنه يرى. وكيف كان فالذي أتخيل دير بالك قال أتخيل أنه كلما ازداد المنصر المتأمل التأمل في كلماتهم يزداد له هذا المعنى وضوحا. سبحان الله، قد يقول قائد أفعل أحد يتابع كلماته وهذا المصنف الذي يريد هو وصل لنتيجة، لكن بعد يقول صاحب الجواهر كيف خالفه يأتي من بعد ويبدأ المشهور على أنهم خلاف رأي. أنا لابد أدعم 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 أحسن وأيد حتى يوم القيامة أقول يا ربي عندي قطيفي عندي شهيد ثاني عندي رياض وعندي وتتبع وبرأت لنفسي بالفحص جربالك. وكيف كان فالذي أتخيل أنه كلما ازداد المنصف التأمل في كلماتهم يزداد له هذا المعنى وضوحا. فما أطنب الآن اتضح لك لماذا قاعد هو الآن يحشد الشواهد والمؤيدات كله لأجل الجواهر. ناظر للجواهر، راجع الجواهر جزء 22 صفحة 190 91 راجع هناك ولا عرض كلام، هو ناظر لكلام الجواهر. فما أطنب به بعض، خمس صفحات بعد بعد المسألة، لكن يكفيك هاتين الصفحتين. فما أطنب به بعض، يعني أستاذي صاحب الجواهر، وهو بعض، لا أريد أن أصرح باسمه لأنه لا يناسب أن أعترض عليه مع التصريح باسمه، في دعوى عموم الناس وكلمات الأصحاب مما لا ينبغي أن يغتر به. انتبه، لا تغتر بما في الجواهر. لأنه يقول مقامه، أستاذي ما يناسب أصرح باسمه وأضرب في كلامه، فأقول بعضه. يعني بعض الأساطين، لأنه خصص بعض الأساطين بكشف الغطاء، فبعد ما يصير بعض الأساطين يصير شبهة بعدين، طبعا الإجمالي. هو على كل حال بعد هو ورأيه. يعني يقول لا تربكك العبارة، لا تغرك هذه الكلمات، عليك من التحقيقات والتتبع والاستقصاء. جيد، على كل حال هما على، تريد أنصاري خذ أنصاري، تريد جواهر خذ جواهر، هذا عالم، هذا عالم، كله في الجنة. كانوا
في مبحث وتطرق إليه سابقا أنه عالم التعريض أو شيء من هالفبيل،
هذا مو تعريض. واحنا نحن الان قلنا لعله ناظر للجواهر، هو ما صرح ان بالجواهر، هو ما صرح حتى يصير غيبه، وضرب المساله، لكن بالملاحظه بالمتابعه وجدنا ان هذا كلام الجواهر هو الذي اطمس. فنحن والله العالم، هو ما قال، ولا واحد ترد، واحد قال اكو واحد يمشي بالشارع كذا وكذا وكذا، وانا اعرف هذا يعني صار غيبه، هو قال واحد، لكن أنا بحدسي واستنتاجاتي وصلت إليه صار غيب، لأن أنا عرفت. لا، ما يضر. المؤيد الثالث، ولأجل ما ذكرنا وغيره فسر صاحب هذا العلم الأول، صاحب إضاح النافع القطيفي في ظاهر كلامه المحكي، ترى ما عندي الكتاب، أنا عندي مفتاح الكرامة بس أنقل عنه، ظهر كلام المحكي الجائر في عبارة النافع المختصر النافع للمحقق، شرح كلمة الجائر في كلام المحقق بهذا، بمن تقدم على أمير المؤمنين عليه السلام واقتفى أثر الثلاثة، والموافق لا يقال له تقدم على أمير المؤمنين. انتبه. فالقول بالاختصار، ها هذا العلم الثاني، كما استظهره في المسالك وجزم به في إضاح النافع القطيفي. العلم الثالث، وجعله الأصح في الرياض لا يخلو عن قوة. فينبغي في الأراضي التي بيد الجائر الموافق في المعاملة على عينها أو على ما يؤخذ عليها، يعني سواء تعاملنا على نفس الأرض أو على الخراج الذي يؤخذ من الأرض، مراجعة الحاكم الشرعي. هو نعم،
يقال أن هذه مخلوطة مع الحرام، فما لم تعلم الحرام بعينه فهي لك حرام.
إذا كانت الشبهة محصورة بعد ما ينفع هذا الكلام، يتنجز العلم الإجمالي فيها كما أفاد المصنف. إن كانت الشبهة غير محصورة كلامكم صحيح.
أكثر هذه الأموال الآن من الأنفال، مثلا أموال المنفقة الأشياء كل هذا كأنما داخل تحت الأنفال.
إذا قلنا شبهة غير محصورة، يعني صارت احتمال الحرام احتمال ضعيف جدا موهوم لا يعتد به. نعم، لماذا؟ بناء على أنها محللة للشيعة مثلا. نعم، بناء على أنها محللة تحليلا عاما لا بأس، لكن ما الذي حلله الشارع؟
يعني
حلل نفس الحيازة. من حاز ملك، من أحيا ملك. لكن أنا حينما أخذت من السلطان مثلا دولارا باع به نفطا، هذا الدولار الذي أخذته هو كيف ملكت الآن؟ هل هو من الأنفال؟ الدولار، الدولار ليس من الأنفال. الذي من الأنفال مثلا الأرض، الجبل، الوادي، النهر مثلا، وهكذا الأرض وما حوت، هذا من الأنفال. فإن كان السلطان هو حاز، هو بنفسه خلاص ملك النفط، فإذا أعطاني الدولار أعطاني من ملكه، لا مشكلة. ولذلك بحث، هل الدولة تملك أم لا الآن؟ هل تنقذ عن الناس؟ هل هي مالكة؟ من المالك؟ نفس العامل المسكين المستكين، هو الذي أخرج النفط، هو الذي ملك، أو لا الدولة، عنوان الدولة هو المالك، والمسكين هذا المستكين يتعب ويشقى ويهاجر ويغادر ويستخرج النفط، وبالنهاية دولار دولارين، وهو الذي حاز. المفروض من استخرج النفط هو المالك، إلا أن يخرجه بالنيابة بالوكالة. بحث يبحث في بحث الأنفال، ليس المجال له، ونحن في آخر الأيام. خوف النقطة الثانية، وهي ما هو الحكم في أخذ الخراج من السلطان المخالف إذا لم يكن يرى نفسه مستحقا لجباية الخراج والمقاسمات؟ فإذا كان السلطان الجائر المخالف يعرف بأن الأحقية لمحمد وآل محمد، وأن لا حق له في هذه الولاية أو السلطة، ولا حق له في أخذ الخراج، فهل يشمله الحكم بحلية ما يؤخذ من أو لا يشمله الحكم؟ واضح. أفاد المصنف بأنه لا يشمله الحكم بحلية ما يؤخذ منه من الخراج والمقاسمة، بل الحكم خاص بالجائر المخالف الذي يرى نفسه مستحقا لجباية الخراج والمقاسمات لشبهة. وأما من يرى نفسه ليس مستحقا ولا شبهة عنده فلا تشمله الأدلة. واضح؟ فإذا أخذ منه شيء لا بد من مراجعة الحاكم الشرعي في ذلك ليحل ما يؤخذ منه. وإن شئت فقل حتى تعرف الدليل بشكل واضح بين جلي، وإن شئت فقل. أولا في بيان الدليل، طبعا أولا عندنا قاعدة عامة بيان الدليل على هذه المسألة وهذا الحكم. أولا مقتضى القاعدة كما ذكرناه هو عدم جواز أخذ الخراج من السلطان لعدم ثبوت ولاية للسلطان كما سبق، هذا أولا. ثانيا دلت النصوص على جواز أخذ الخراج من السلطان كصحيحة الحذاء ورواية إسحاق بن عمار وإسماعيل الهاشمي وغيرها مما تقدم، هذا ثانيا. ثالثا وهو المهم في الاستدلال، إذا دار أمر المخفض للقاعدة العامة بين الأقل والأكثر نقتصر على الأقل لأنه القدر المتيقن، وفي المقام يدور أمر المخفف، هذه النصوص التي جوزت أخذ الخراج من السلطان، بين السلطان المخالف الذي يرى نفسه مستحقا لجباية الخراج، أو أعم من ذلك بحيث يشمل حتى السلطان المخالف الذي لا يرى نفسه مستحقا، فيدور الأمر بين الأقل وهو الذي يرى نفسه مستحق أو الأكثر وهو حتى الذي لا يرى نفسه مستحقا. وعند دوران الأمر بين الأقل والأكثر نقتصر في تخصيص العمومات على المقدار المتيقن وهو الذي وهو المخالف الذي يرى نفسه مستحقا. ويؤيد ما قلناه كلمات الأعلام، حيث إن الظاهر من كلمات الأعلام الذين قالوا بحلية أخذ الخراج من السلطان قالوا لشبهة المقاسمة، لشبهة الخراج باسم المقاسمة باسم الخراج، وهذا إنما يتحقق للمخالف الذي يرى نفسه مستحقا، فهو الذي يصدق في حقه شبهة الخراج. وأما الذي لا يرى نفسه مستحقا إذن لا شبهة عنده من الأساس، فلا تشمله كلمات الأعلام. واضح الكلام؟ طبق العبارة يا مولاي. قال ولو فرض ظهور سلطان مخالف لا يرى نفسه مستحقا لجباية تلك الوجوه، يعني الخراج المقاسمة الزكاة، وإنما أخذ ما يأخذ نظير ما يأخذه على غير الأراضي الخراجية من الأملاك الخاصة، يعني ظلم، يعني عدوان، يعني نائم، خوف، فهو أيضا غير داخل في منصرف الأخبار، إذن لا تشمله الأخبار، فيكون تحت العمومة. ولا في كلمات الأصحاب، لأن الوارد في كلمات الأصحاب عنوان الشبهة اسم، وهذا لا شبهة لدي. ولا في كلمات الأصحاب فحكمه حكم السلطان الموافق. النقطة الثالثة، ما هو حكم أخذ الخراج من السلطان الكافر؟ الآن بعد لا موافق لا مخالف، بل أخذ الخراج من السلطان الكافر. أفاد المصنف حتى لا نطيل عليكم مختصر كلامه بأنه لا يجوز أخذ الخراج من السلطان الكافر، بل لابد من مراجعة الحاكم الشرعي. والوجه في ذلك، أولا الدليل الأول هو ما ذكرناه فيما تقدم، العمومات نقتصر في تقييدها أو تخصيصها على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو سلطان المخالف الذي يرى لنفسه ولاية، أما الموافق لا تشمله، أما الكافر فنشك، فنبقى على العمومات وهو الحرمة. واضح؟ إذن فلا يوجد إطلاق لهذه الروايات التي خصصت أو قيدت العمومات. هذا دليل أول أفاده المصنف، فالإطلاقات المدعاة منصرفة. دليل ثاني أفيد في بعض الكلمات، وهو قاعدة نفي السبيل، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. بتقريب، أولا دلت الآية المباركة على أن الشارع الأقدس لم يشرع حكما يستوجب أن يكون للكافر سبيلا على المؤمن، هذا أولا. ثانيا، لو قلنا بجواز أخذ الخراج من السلطان الكافر للزم من ذلك ثبوت ولاية للسلطان الكافر على الخراج، أن الشرع أعطاه ولاية فلأجل هذه الولاية جاز أخذ الخراج منه. هذا ثانيا. إذن لو جوزنا أخذ الخراج من الكافر لاستلزم ذلك ثبوت ولاية للسلطان الكافر. ثالثا، الولاية للكافر لا يمكن الالتزام بها لأنها منفية ببركة قاعدة نفي السبيل، والنتيجة هي عدم جواز أخذ الخراج من الكافر لعدم ثبوت ولاية له وسبيل له، بل لابد من مراجعة الحاكم. ويناقش المصنف في هذا الدليل الثاني طبعا بقوله فتأمل، فتأمل وما بين وجه المناقشة، لكن أفيد في كلمات الأعلام كالإيرواني في الحاشية الجزء الأول صفحة 362، واليزدي أيضا في الحاشية الجزء الأول صفحة 243، بأن الوجه في التأمل هو أن تجويز أخذ الخراج من السلطان لا يستوجب ثبوت الولاية حتى يلزم من ذلك ثبوت السبيل له المنفي بقاعدة نفي السبيل، بل غاية تجويز أخذ الخراج منه أن الشارع أمضى تصرفات فقط، أمضى تصرفات السلطان الجائر ولو لم تكن له ولاية، وهذا لا يعد سبيلا، فبالتالي لا يصح بالتالي الاستدلال بهذه القاعدة. طبق يا مولاي. قال وأما السلطان الكافر فلم أجد فيه نصا. وينبغي لمن تمسك بإطلاق النص والفتوى، ينبغي له كصاحب الجواهر، كصاحب الجواهر الذي تمسك بالإطلاقات والكلمات، ينبغي لأن يقول بحلية أخذ الخراج من الكافر التزام دخول فيهما، وهذا هو الظاهر من الجواهر بحسب المراجعة. لكن الإنصاف انصرافهما، يعني انصراف النصوص وكلمات الأعلام إلى غيره، يعني إلى الجائر المستحق، الجائر الذي يرى نفسه مستحقا، مضافا إلى ما تقدم في السلطان الموافق من اعتبار كون الأخذ بشبهة الاستحقاق، والكافر لا يرى نفسه قد أخذ بشبهة الاستحقاق أصلا. وقد تمسك في ذلك بعض بنفي السبيل للكافر على المؤمن، فتأمل بينا لك وجه التأمل. لكن هنا كلام المصنف قال مضافا إلى ما تقدم في السلطان الموافق من اعتبار كون الأخذ بشبهة الاستحقاق، هو وما هو مقصود من هذه العبارة مضافا إلى ما تقدم في السلطان الموافق من اعتبار كون الأخذ بشبهة الاستحقاق؟ قد يقال حتى الكافر يرى نفسه مستحقا ما دام هو كافر، رجعت الشبهة لمذهبه مذهب الكفر، فهو يرى نفسه مستحقا وأنه لا حق للإمام، فكيف يستشهد المصنف بأنه شبهة الاستحقاق؟ إلا أن يكون منظوره من شبهة الاستحقاق، يعني في كلمات الأعلام منظورهم من شبهة الاستحقاق شبهة الاستحقاق بسبب مذهب العامة، لكن لا يصح بالتالي أن يقول مضافا، لأنه لكن الإنصاف انصرافهما عن فتاوى الأعلام، فهذا نفس الانصراف كافي بعد ما يقول مضافا. وإن لم تستوعب فلاحظ العبارة مرة أخرى، والحمد لله رب العالمين.